لا يضلون أهواء وإن كثيرا لا يضلون بأهواء بغير علم وإن ربك بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا مجرد الطاعة في غير ما أحل في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم هذا شرك. ولهذا عتب الله عز وجل على الجاهلية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قالوا هذه أنعام حرب الحجر لا يطعمها إلا من أشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افتراء عليه سيزين بما كانوا يفترون. إذا هذا كله شأن هذا هو حق الله وحده. التحريم والتحليل حق الله وحده ولا يجوز لأحد أن يدخل في هذه القضية إلا بموجب ما بلغه عن الله وعن رسوله في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لأحد في هذا. ولهذا عاب الله على الكتاب فهذا نوع من اتباع المحرم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال أبو بكر في الجامع لعله أبو بكر الخلال في جامعه قال باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين الاتباع. إذا أشار إلى النوع الثاني اتباع لا أيضا وهو الفرق بين التقليد والاتباع لكن هذه قضية سوف أيضا نبحثها ونفصل فيها فيما يتعلق بالعامة لأن العامة لا تفهم أدلة ولا كتاب ولهذا هم في رقاب العلماء. قال أبو عمر قد ذم الله تبارك وتعالى لعله أبو عمر بن عبد البر لعله هو وكثير يعني يكنون بأبي عمر قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا وحرموا عليه فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك وانتهيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. والحديث المسند والترمذي مطولا. فإذا هذه القضية المنهي عنها في قضية أهل الكتاب. قال وقال أبو البختري في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلالا فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. على معنى لو قالوا لهم اعبدوا غير الله ما أطاعوا لكن لما قالوا هذا حلال وهذا حرام غير اتبعوهم وهم يعلمون أنهم ليسوا على الحق. وإلا معلوم أنه إذا كان العام لا يعلم لا بد من الاستفتاء ويسأل الذكر كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. هذا جانب ليس هذا هو المطلوب. إن المطلوب فيما تعلم مجرد تعلم أنك على وهذا قد يعني وهذه قضية أخرى قضية جانب آخر وهو أنك تعلم أن هذا حرام ولكنك تلبس على المفتي والقاضي وتستصدر منه فتوى أو قضية أو حكما فيعطيك بناء على ما أظهرت فهذا طبعا إثمه عليك وحدك وليس على المفتي ولا القاضي لأنه ليس له إلا أن يحكم ويفتي بالظاهر.
نعم إن شاء الله. فمن عرف هذه المقدمة عرف أن ليس بيننا وبين الناس اختلاف في المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند معارضتهم للحق ودفعه بهذين النوعين كما كان هذا هو الواقع من أهل هذا الزمان وليس لهم حجة إلا ذلك وارتكابهم المحرمات واتباؤهم الأهواء والشهوات ومع ذلك يزعمون بأنهم ينتسبون إلى المذاهب وليسوا كذلك فإن من انتسب إلى شيء وليس عليه حقيقته لم ينفعه ذلك، فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى، وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى. وقد قال الله تعالى لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر بعد ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولأن الله تعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: جمع الله الطرق في طريقين، إما هدى وإما هوى، وكذلك في الآية المتقدمة، إما متبع لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم التي جعله الله عليها ورضيها لعباده، وإما متخذ إلهه هوى. أعاذنا الله من الآراء المحدثة والأهواء المضلة. وأما الأئمة رضي الله عنهم فهم أئمة الهدى، إجماعهم حجة واختلافهم رحمة والدين وسد. واختلف العلماء في تقليدهم، فطائفة نفوا التقليد.
قالت عن فمن عرف هذه المقدمة وهي تقسيم الاتباع إلى أو ذكر هذا النوعين المحرمين أو الممنوعين من الاتباع، وهو طريق الكفار كأنهم اتبعوا أو قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وكذلك أيضا طريقة اتباع أهل العلم وإن كانوا على غير الحق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، هذا كله اتباع مذموم. قال: فمن عرف هذه المقدمة عرف أن ليس بيننا وبين الناس اختلاف في المذاهب الأربعة رضوان الله عليه. معلوم أنه يتكلم عن هو هذه من جملة الرسائل التي ألفها أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن جاء بعده ممن تتلمذ عليه وسار على نهجه أيضا، كانوا متهمين بأنهم لهم مذهب خامس، فهم رسائلهم في هذا ظاهرة وواضحة بأنهم يقولون إننا ليس عندنا مذهب جديد، في الفروع حنابلة كما هو معلوم، وفي الأصول كذلك أتباع لمن سلف للسلف، فإنها مجرد دعوة وبيان وبسط وإيضاح. ولهذا قال: عرف أن ليس بيننا وبين الناس اختلاف في المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم، بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند معارضتهم للحق ودفعه بهذين النوعين. إنما أمامنا مسألة هي حق أو مسألة محل خلاف، النهج الذي يجب أن يتبع في معرفة الحق فيها هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فبعض مسائل الحق فيها ظاهر، نحن لا ننكر أنه قد يجتهد عالم ويخطئ ولا يصل الحق وهو غير ملوم في هذا ما دام أنه قد بذل وسعه وبلغ جهده، لكن من بعده إذا تبين له الحق حرام عليه أن يتركه من أجل أن لمجرد الاتباع أو لمجرد أن فلان قال به. نعم هو إمام وعلم ونبراس، ولكن الحق أحب إلينا منه، فيقول هذا هو محل الخلاف بيننا، مسألة الحق فيها واضح، ونعذر السابقين حينما لم يبلغهم، وأسباب الاختلاف معلومة ومبسوطة في كتب الفقه وأصول الفقه أيضا، لماذا اختلف العلماء؟ لأن هذا صحح حديثا وذلك لم يصححه، وهذا بلغه وذلك لم يبلغه، وهذا فهم منه كذا، وهذا أقر الأصل الفلاني وهذا لم يقره، وهذا يقول بالقياس وهذا يقول بالاستحسان، في أصول لم يتفقوا عليها فاختلفت المناهج، فهم غير ملومين وهم معذورون، ولكن من جاء بعدهم ليس ملزما بأنه يأخذ بقول فلان لأنه قال به فلان، لا، إنما حفظ الله لنا الكتاب والسنة، فمن وهبه الله عز وجل القدرة على المعرفة والتمييز فلا يجوز له أن يقلد في دينه أحدا. فقال هذا هو محل النظر، فقال بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند معارضتهم للحق ودفعهم بهذين النوعين، يعني من الاتباع المذموم، كما كان هذا هو الواقع من أهل هذا الزمان، وليس لهم حجة إلا ذلك. حينما يقول هذا هو مذهب أحمد، هذا مذهب حنيفة، مذهب مالك، وهم أعلم منا، هم أعلم منا بأشخاصهم، نعم، لكن مسألة مطروحة أمامنا وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة أيضا، وجه أبو حنيفة كذا، وجه أحمد كذا، أصحابهم وجهوا كذا، ويتبين الحق. بل ما فعلوه هو خدمة لنا، وقربوا لنا أشياء كثيرة، سواء في تفسيراتهم أو في شروحهم وفي توجيهاتهم وتعليلاتهم، أو فيما حفظوا من السنة، وتكلموا في الرجال، وتكلموا في الأسانيد، فكل شيء حفظ، فالحجة في حقنا أظهر، وليس لهم حجة إلا ذلك وارتكابهم المحرمات واتباعهم الأهواء والشهوات، ومع ذلك يزعمون أنهم ينتسبون إلى المذاهب وليسوا كذلك، فإن من انتسب إلى شيء وليس عليه حقيقته لم ينفعوا ذلك، فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى لأنهم اتبعوا عيسى حقيقة، وإن زعموا أنهم اتبعوا، النصارى يقولون إنهم اتبعوا عيسى، ولكن عيسى يتبرأ منهم لأنهم انحرفوا. وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، فإنه يتبرأ منهم. وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى، انتسبوا إليه وزعموا أنهم متبعوه وهم ليسوا بمتبعيه، فمجرد الانتساب لا يكفي، لأن نفس الإمام أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي رحمهم الله ماذا يقولون؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، كلهم يقولون هذا لفظا أو معنى. فإذا لم تتبع أبا حنيفة على الحقيقة، ولم تتبع أحمد على الحقيقة، لأن أحمد يقول والشافعي ومالك إذا صح فهو مذهبي، وصح فلماذا تنحرف؟ هو معذور لأنه إما لم يبلغه أو لم يصح عنده. وكان الشافعي يقول لأحمد إذا صح عندكم الحديث فعلمونا حتى نأخذ به. وثناء الإمام أحمد على الشافعي معلوم، وثناء ما الشافعي على أبي حنيفة وعلى مالك يعرفون أقدار الرجال. فإن من انتسب إلى شيء وليس عليه حقيقة لم ينفع ذلك، فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى، وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى. قد قال الله تعالى لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن اتباعين لا ثالث لهما، اتباع الشريعة أو اتباع الهوى، إذن فاتبعها ولا تتبع، كما في الآية السابقة في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهنا قال فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتباع الشريعة وعدم اتباع الهوى. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فهم لا يظلمون، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولأن الله تعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم، إذن الله قسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة للرسول وإما اتباع الهوى، ما في، إما أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم، لا يخرج أبدا بأي حال عن هذين الأمرين لا ثالث لهما كما قال ابن القيم رحمه الله، فهو إما هدى وإما هوى. وكذلك في الآية المتقدمة إما متبع لشريعته صلى الله عليه وسلم التي جعله الله عليها ورضيها لعباده، وإما متخذ إلهه هواه. أعاذنا الله من الآراء المحدثة والأهواء المضلة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسنزيد المسألة بسطا إن شاء الله في الجلسة القادمة. هل صيام رمضان يصوم العبد دون أن يأخذ إذن سيده وكذلك المرأة المتزوجة؟ نعم، طبعا في شهر رمضان معلوم يجب الصيام على الحر والعبد من المسلمين، والمرأة بالرجل، المرأة طبعا غير الحائض والنفساء وغير المعذور بمرض أو سفر، فكل أولئك يجب عليهم الصيام. وكذلك القضاء أيضا، إذا كان عليه قضاء فيجب أن يقضي ولو بإذن بغير إذن الزوجة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده، لأن هذا واجب. صيام النافلة هل يصوم العبد بدون أن يأخذ إذن سيده وتصوم المرأة القضاء بدون أن تأخذ رأي زوجها أو بالاستئذان؟ النافلة لا، لابد من الاستئذان، النافلة بالاستئذان في حق الزوجة وفي حق العبد. وكذلك أما القضاء فلا، إلا إذا كان هناك مثلا أيام معدودة أو رغب في أيام معدودة هذا لا بأس، أما أنه يتركها حتى يأتي رمضان آخر هذا لا، ليس له ذلك ولا تلزم طاعته. توجد حركة إسلامية تدعو إلى الله تعالى، ولكن في عقيدتهم كل من ليس فيهم ليس مسلما في البلد الذي هم فيه، وإذا خرج شخص منهم أي من جماعتهم يقولون عنه مرتد، ويأخذون من أولاده وزوجاته أو زوجته ويزوجون تلك النسوة لواحد منهم، فما التوجيه الصحيح مثل هذه الأمور؟ لأن هنا لأن هذا كثير، وما رأي في داعي كلمتان كافر ومرتد في صغيرة وكبيرة؟ لا شك أن هذا ابتلاء، والجزم بتكفير المعين هذا لم يتجرى عليه السلف أبدا. كبار المعتزلة القاضي عبد الجبار وأبو هاشم الجبائي وأبوه ما حد كفرهم بأعيانهم أبدا، ولن تجدوا كلمة كفر في أحد بعينه، إلا من صرّص يعني أتى بمكفرات كما في ابن عربي وحلاج وغيره، هذا أتى بأمور لا تقبل تأويلا. أما الأشياء التي فيها لا يسع الإنسان في تكفير أحد بعينه أبدا، قد يقول مقالة كفر وقد يأتي بكفر يعني بكلمة بمقالة الكفر لكنه ليس بكافر، فرق بين أن يقول مقالة كفر وأن يكون كافرا، والعلماء بسطوا هذا كما قال علي رضي الله عنه في الخوارج، وقال مالك أيضا قال أكفر هم من الكفر فروا، حتى قال علي في الخوارج قاله مالك في الخوارج قال أمشركون هم، قال علي رضي الله عنه سئل أمشركون قال هم فروا من الشرك، وسئل مالك أكفر هم قال هم من الكفر فروا. فالإسراع بالتكفير هذا خطير، وتكفير الأمة كلها أو تكفير أو حصر الدين في هذه الجماعة هذا باب خطير وضلال ظاهر، صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله عز وجل تكون باللين وبالحكمة، ولا شك أن هناك أخطاء في الأمة، هناك قضايا يجب التنبيه إليها، ويخشى الإنسان على المسيء كما أنه يرجو المحسن، أما التكفير المعين فهذه قضية خطيرة خطيرة جدا، وإلا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع في الكفر. وذكر علماء المرتد وكتاب باب المرتد وكتاب المرتد وبسطوا القول فيه وذكروا أشياء مكفرة، لكن أمثل هؤلاء يستتاب. فإن كان فعلا يعرف أن هذا مكفر ثم يصر هذا المرتد، أما إذا كان متأول لا تكفره أبدا مهما كان. إذا كان متأول تأويلا سائغا لا يكفر بأي حال، قد يكون مخطئ، قد يكون ضال، قد يمنع لقضايا لأنه يؤثر على العامة، يشوش على الناس، يحبس مثلا في بيته، يحبس فيه حتى لا قضايا، لكن يحكم بكفره وهو متأول أو في له في التأويل مساغ، هذا أبدا لا يقول بأحد. وأقرأوا كتاب المرتد وكلام علماء في المرتد وأحكام ارتداده والمكفرات، الأمر ليس بهذه السهولة، أو يعني هذا شق في المسلمين لا يمكن أن يربى أبدا. ورد روايات في صفة الغسل، فما هي الصفة الأقرب لغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قسم الغسل إلى غسلين، يعني غسل الجنابة، الغسل المجزئ والغسل الكامل. الغسل المجزئ هو أن يعم بدنه بالغسل، يعم بدنه بالغسل، يغسل رأسه وبدنه ويتفقد الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء إلا بتفقد، كغضاريف الأذنين وطي الركبتين والسرة ونحو ذلك، وتخيل الأصابع حتى يصل الماء. فإذا عمل ذلك وعم بدنه بالغسل فهو مجزئ. أما الغسل الكامل، الغسل الكامل فهو أن يغسل فرجيه وما لوثه إذا كان تلوث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا ترويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جسده، ثم ينتقل ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا هو الغسل الكامل، طبعا بعد النية. النية مطلوبة في كل من الغسل المجزي وغسل الكامل، لابد أن ينوي أولا. نذر رجل أن يذبح جملا وشاة إذا نجح ابنه ونجح الابن، ورأى الأب أن يقدر قيمة هذه الأشياء بالمال ويعطيها الفقراء، فهل يجزي هذا؟ لا، هذا من نذر الذبح فعليه أن يذبح، لأن هذا نذر طاعة، فيذبح ولا يخرج النقود. الأطعمة التي تأتي من اليابان والصين هل يجوز تناولها؟ إذا كانت ذبائح فلا، إلا إذا كان ذبحها مسلمون أو أهل الكتاب. أما اليابان فهم بوذيون، أكثرهم بوذيون، وكذلك الصين بوذيون ووثنيون، وفيهم ديانات كثيرة لكن ليس فيهم أهل الكتاب إلا نادر، وليس فيهم مسلمون إلا قليل. فإذا كانت من مسلمين فنعم، أو ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي فلا مانع. أما الأطعمة الأخرى، المنتجات الأخرى، سواء كانت ملبوسات أو كانت فواكه أو كانت أشياء، هذه هي على الحل، أو أرز أو نحو ذلك، هذا النباتات وغيرها لا مانع منها. نسمع من بعض أئمة المساجد بعد قولهم استوي يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر للصف الأعوج، الرجاء ماذا صح؟ لا، هذا الحديث لا يصح، أن الله لا ينظر للصف الأعوج هذا حديث لا يثبت. إذا طاف الرجل غير معتمر هل عليه أن يصلي السنة خلف مقام إبراهيم؟ نعم، يصلي خلف مقام إبراهيم بعد كل طواف ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا أمكن، وإذا كان زحام ففي أي مكان من الحرم. ذكرت أن هناك وصولا وفروعا، وقد قرأت فيما أذكر في كتاب أنه لا يوجد هناك فروع ووصول، بل الدين كله وصول. لا، أما أنه يوجد في كلام العلماء موجود، فروع ووصول موجود، وحتى القرافي في الفروق ذكر أن أصول الدين من يجحدها كافر، وكذلك أصول الفقه أيضا دخل معها أصول الفقه. أما الفروع فقال، لكن على كل أول العلماء مشهور التقسيم هذا، فروع ووصول مشهور، لكن الذي يبدو لي أنه تقسيم للتعليم، يعني هو ينبغي أن يكون تقسيم للتعليم أكثر من أن يكون تقسيما لقضية أن يفرق الناس من أنكر هذا فهو كافر ومن أنكره فلا. هذا القضية كما قلنا لك هناك بعض الفروع الذي سمع معلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره، كالصلاة والزكاة والحج والصيام وحرمة الخمر وحرمة من استحل الخمر كفر، ومن استحل الزنا كفر، وهي قضايا فروع، فيجز التقسيم هذا، لكنه قد لا ينبني عليه كثيرا فيما يتعلق بالتفرقة، وإلا هو موجود. هل يدخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية إذا فيه خوف من ذلك حيث أنه يؤذي من خالفه؟ لا، قضايا الخوف والإكراه هذه لها أحكام خاصة، لكن لا شك يعني أحيانا إذا كانت المسائل خلافية وتحدث بلبلة، ورأى مثلا الإمام إلزام الناس في قضية فله ذلك لعموم الناس، يعني مثلا كما قال العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا كان في قضية واختلف فيها وحكم بها حاكم يلزم الأخذ بها لا شك، لأن يعني هذا طاعة في حدود المباح والحلال. اختلف الناس في الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ولا يقع، فأفتى فيه مفتية وحكم به حاكم في المحكمة وقع. إذا قلنا مثلا أن من قال امرأته هي طالق ثلاثة أنه لا يقع إلا واحدة، وآخرون يقول لا يقع ثلاثا، وحكم بها القاضي بأحد الحكمين يلزم، ولا تعود المسألة في حاكم من حكم عليه محل خلاف، هذا معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا كان قضايا خلافية مثلا ورأى الإمام أنه لأنها سببت فتن أو مشاحنات، ورأى إلزام الناس بهذه القضية فله ذلك. ما حكم من أعلق القرآن وهذا نسميه هل يكون كافر أو مشرك؟ ما المقصود يعني علقه على صدره؟ إذا كان يقصد تعليق القرآن على الصدر فهذه محل خلاف، بعض العلماء السلف خاصة رخص فيها وبعضهم منع منها، وهذا هو الأولى وهو الحق يمنع منها، لكن لا يقال من علق أنه كافر ولا أنه مشرك، خاصة المسألة فيها خلاف أيضا، إنما ينهى لأنه وسيلة إلى أن يعلق غيرها، وسيلة الشرك وسيلة إليه، وكذلك أيضا قد توضع على أطفال ويهينونها يدخلون فيها أماكن ونحو ذلك، فمن هنا يأتي النهي، أما أنه كفر أو شرك فلا. حدث خلاف بين اثنين من العلماء أكرمهم الله في حجاب المرأة على مسلمة، فقال أحد من الحجاب هو أن تغطي المرأة وجهها والكفين، والآخر يقول لا. هذه مسألة خلاف أيضا المسائل التي خلف فيها العلماء، فبعضهم رخص للمرأة أن تكشف وجهها ويديها في الصلاة وفي غيرها، وآخرون منعوا من هذا، وهذا هو الحق أن المرأة تغطي وجهها وبخاصة الشابة، وعند الفتنة وأما عند الفتنة فكلهم متفقون، إذا كان هناك فتنة في كشف الوجه فكلهم مجمعون على أنه يجب تغطية الوجه، إنما إذا أمنت الفتنة فهذا هو محل الخلاف. أما القواعد من النساء العجائز فهذه لها ذلك، إن الله عز وجل يقول القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فأرجو بالنسبة للمرأة الكبيرة التي لا يرغب فيها لو كشفت وجهها فالأمر يسير، أما الشابة فإنه لا يجوز لها كشف وجهها عند رجال الأجانب، ولتظاهر الأدلة في هذا مثل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب يكون من رأس إلى الصدر مرا بالوجه. وفي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لاحظ، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن منها، إلا ما ظهر، يعني شيء ليس في الاختيار، وهذا يكون إيش؟ في الملابس الخارجية. أما الوجه زينة، وليس زينة بعد الوجه، فلا بد أن لا تظهر، لأن لو تركت تكون هي التي أظهرته ولا يكون هو الذي ظهر، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يكون ضرب الخمر على الجيوب إلا إذا جاء من الرأس، لأن الرأس لا بد يكون مغطى. فكيف يأتي الخمار مضروبة على الوجه إلا مرورا بالوجه، على الصدر أو على الجيب إلا مرورا بالوجه. وكذلك في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا أدري أيها أدعى فتنة، هل هو ضرب الخلخال أو كشف الوجه؟ معلوم أن كشف الوجه أدعى فتنة بكثير. إذا كان مجرد ضرب الخلخال منع الله عز وجل منه لأنه يؤدي إلى فتنة، فما بالك بكشف الوجه، وما بالك أيضا بالصوت، صوت المرأة، وبخاصة إذا خضعت فيه بالقول. أما الحديث العادي فلا مانع منه.